بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، انتهى المقام في قصة نبي الله تعالى موسى أن أمره ربه لا أن يتوجه إلى مصر فقط، وإنما أمره أن يدعو فرعون وقومه إلى التوحيد. وعندئذ أخبر موسى بما فعله في مصر قبل أن يفر منها، حيث أنه قتل فيها نفسا وأنه مطلوب. فماذا قال ربنا عز وجل له؟ قال ربنا سبحانه: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. عندما أمر ربنا عز وجل موسى أن يذهب إلى الفرعون هذا الجبار الذي جعل أهل مصر شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح رجالهم ويستحيي نساءهم ويضرب عليهم الذل والهوان، قال موسى لربه: ربي إني قتلت منهم نفسا، إني قتلت منهم نفسا. والنفس هو ذلك الرجل القبطي الذي قتله موسى عندما استغاث به هذا الضعيف، عندما وكزه موسى فقضى عليه. وقال نفسا بالتنكير لأنه لم يتعمد قتله ولم يعرفه ليقتله، ولذلك أتى باللفظ نكرة. ده اللي بنسميه قتل مع سبق الإصرار والترصد، ولا قتل خطأ؟ خطأ، هذا قتل خطأ. فعبر عن خطئه في القتل بتنكير القاتل، فقال: رب إني قتلت منهم نفسا، لم أتعمد هذا القتل، لم أعرفه من قبل لكي أقتله، وإنما قتلته عن غير عمد. ولكن في قانون هذه البلاد أن القاتل أيا كان قصده في القتل أو عدم قصده، القاتل يطلب فيقتل. هذا القانون معمول به. قال ربي، قال ربي، وحذف أداة النداء للدلالة على السرعة، يعني أول ما ربنا عز وجل أمر أن يذهب للدعوة إليه مباشرة قال ربي إني قتلت منهم نفسا. فأخاف، أخاف ماذا؟ أخاف أي يقتلون. إذا ذهبت إليهم سيقولون نحن نبحث عنك منذ سنين طوال، أتيت هنا بقدميك، وعندئذ سيقتلوني. بالإضافة إلى ذلك يا رب أني لست فصيح اللسان. هناك رواية عن عبد الله بن عباس وإسنادها إليه صحيحة، ولكنها من جملة الإسرائيليات، والإسرائيليات الموجودة في كتب التفسير مبحث يحتاج إلى تأمل كبير. أن موسى عندما كان في حجر الفرعون أمسك بلحيته فجبذه جبذة شديدة. فرعون، موسى طفل، فجبذ لحيته جبذة شديدة. طبعا فرعون أرهم أن يقتله. فقالت زوجته له إنه صغير لا يعي ما يفعل، فأرادوا أن يختبروه فقدموا إليه تمرتين، إحداهما جمرة والثانية تمرة، فتناول الجمرة وجعلها في فيه، وعندئذ أيقن الفرعون أنه لا يعي ما يتصرف. هذه الجمرة التي جعلها موسى في فيه سببت له عجمة في لسانه، فلم يكن فصيح اللسان. والفصيح من كل شيء هو الخالص، يقال فصح اللبن إذا نقي من شوائبه وأكداره. اللبن بيبقى فيه رغاوي وأكدار وتراب وعفار، لا سيما بقى لما يكون في مثل هذه الأجواء التي نعيشها فيمتلئ بالأكدار والشوائب غير ذلك. فعندما يقال لبن فصيح أو فصح اللبن، أي نقي مما فيه من شوائب. ولذلك الفصاحة أن تنقى الألفاظ مما يعيبها. الألفاظ عندما تخرج تكون ألفاظ نقية ليس فيها أخطاء، لا من جهة التركيب ولا أخطاء من جهة المعاني. يبقى اثنين، لا أخطاء من جهة التركيب اللي بتسموه بالبلد التشكيل يعني، ولا أخطاء من جهة المعاني الدلالات. الخطأ من جهة الدلالة يركك الأسلوب. ولذلك ممكن نجد جملة صحيحة في المعنى يمكن أن تفهم ولكنها غير صحيحة في التركيب. عندما أقول قابلتك غدا، قابلتك غدا، هي المعنى بتاعها مفهوم ولكن غير متسق. وإن كان يمكن أنت تقول قابلتك فعل وفعل ومفعول وغدا ظرف، مش كده؟ ولكن هل ينفع قابلتك غدا ولا قابلتك بالأمس؟ قابل ماضي، فناسب أن يكون الظرف يدل على ماذا؟ على الماضي. لكن أمس يدل على ماذا؟ غد يدل على ماذا؟ على المستقبل. إذن هناك خلل في المعنى. إذن هل هذه الجملة فصيحة؟ لا، ليست فصيحة. لما أقول اشتريت السمكة بعشرون جنيها، هل هذه الجملة صحيحة في الفصاحة؟ بعشرون ازاي؟ فالبأ دي جر مصر باللي فيه يبقى بعشرين. اذا هذه الجملة غير فصيحة، فيها خطأ، فيها شوائب. اذا اللغة الفصيحة التي لا شوب فيها، لا في تركيبها ولا في معنيها. ايضا الفصيح ينطلق لسانه باللغة، لا يتأتأ ولا يفأفأ ولا يسأسأ ولا يؤف. يعني كنت أحدث إخواني إن أحد الناس سمعته بيتكلم عيي لا يستطيع أن يركب جملة، والأسف هو منصب كبير جدا في أحد الجيوش العربية خارج مصر، لا يعرف أن يكون جملة. فين الفصاحة؟ فموسى كان يشتكي من هذه المسألة، وهذا أكبر دليل أن الدعوة إلى الله أيضا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الفصاحة. سبحان الله، لأن بعض الناس بيبتكروا أساليب في الدعوة عجيبة. الأساليب دي يظنونها أنها تحبب الناس في الدعوة، وهي في الحقيقة لا تمت إلى الدعوة بصلة. زي بالضبط الرجل الذي يريد أن يحبب الناس في القرآن، فيقرأ القرآن بالعود، يجي يقرأ القرآن بالعود يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، ويشغل بالعود. ألا، طب انت بتعمل كده ليه؟ انت مغني ليه؟ حتى يحب الناس القرآن. فالقرآن يعني يبقى جميل والناس يقبلوا على القرآن. ما هذا الأمر؟ ما هذا الأمر؟ كذلك ربما نجد بعض الناس يأتي ب يعني تمثيل واضح بموسيقى، بممثلين، بكذا وكذا، ظنا أنه بذلك ربما يكون مفيدا للدعوة، ويتكلم بعض المعاني الدعوية من خلال هذا أو هذه اللقطة التمثيلية. المسألة دي تحتاج إلى تأمل شديد شديد شديد، لأن لو فتحنا هذا الباب سنجد انفلاتات عظيمة جدا. وأيضا اللهجة العامية لا يمكن أن تكون فصاح، لا يمكن أن تكون فصاح. اللهجة العامية يمكن أن تحدث مشاكل عظيمة. من باب الطرف، رجل شيخ كبير جدا، ولكن هذا الشيخ يتكلم باللهجة بلهجة معينة، هذه اللهجة يجعل فيها القاف جيما. فالرجل تكلم مع الناس وألقى درس متيع وممتاز، فالناس قالوا له أنت جاموس العلم. جاموس العلم يقصدون أنت قاموس العلم، والقاموس هو المحيط الواسع، إذن أنت جاموس العلم. فقال لهم وأين العجول التي تفهم؟ العجول يعني العقول. فانظر كيف أن عدم الفصاحة أدى إلى كثير من المشاكل. إحدى الطرف سمعتها بنفسي، كان زوج أختي عليه رحمة الله يجلس في مجلس، وكان هذا المجلس فيه شيخ المقارئ المصري، الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله. وكان الشيخ عبد الفتاح أحيانا من الذين يقرؤون القاف جيم، فأراد أن يقول طرفة، فلما قيل له من أنت يا مولانا؟ قال أنا شيخ المجاري المصري، هي المقاري، فقرأ المقاري الإيه؟ المجاري، شيخ المجاري المصري. قال لا، يبقى انظر كيف أن اللهجة تؤدي إلى كثير من المشاكل، اللهجة تؤدي إلى كثير من المشاكل. فاللغة الفصيحة هي اللغة الخالية من كل خطأ أو شوب، سواء في المعنى أو في التركيب. ولذلك لما ربنا عز وجل أمر أن يذهب إلى الفرعون، قال له ده مشكلة، لأن لسانه ليس منطلقا، ليس منطلقا، ليس فصيحا، وبالتالي كيف يمكن أن يبلغ عن الله عز وجل دعوته؟ فعندما أمره ربه عز وجل كان عنده مشكلتين. المشكلة الأولى متعلقة أنه متهم ومطلوب، وبالتالي لو ذهب سيقتل. والمشكلة الثانية في نفسه من حيث اللسان، ولهذا قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أخويا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال بعض السلف: ليس هناك أخ أمن على أخيه من موسى على أخيه هارون، أعظم منا. إن سيدنا موسى بسبب دعاء ربنا عز وجل وطلبه من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى جعل هارون ماذا؟ نبيا. هل هناك مقام أفضل من ذلك؟ يعني لو هناك أخ مثلا إدى لأخوه مليون دولار، تريليون دولار، عمل له 15 جزيرة في البحر من الجزر بتتباع دي في المحيطات هنا وهناك، عمل الحاجات دي كلها، لن يوفيه حق. ماشي. طب لو كان هذا الأخ سبب أن يكون أخوه نبيا، هل يستطيع أن يوفي حقه؟ أبدا أبدا. ولذلك لابد للصالح أن يكون نافعا لرحمه، دي مسألة مهمة جدا. يعني لابد الناس تنفع بعضها، لابد للناس تنفع بعضها. وأخي هارون، وأخي هارون، انظر كلمة وأخي هارون، لم يقل وهارون أخي، وإنما قال وأخي هارون. دائما أهل المروءة يقدمون الأخوة على أي نوع من أنواع القرابة، الأخوة تقدم على أي نوع من أنواع القرابة. يذكر أن الحجاج ابن يوسف الثقفي قاتل الخوارج، فوقع في قبضته في الأسر طائفة، فأتت امرأة وقالت: أصلح الله الأمير، إن بين يدك زوجي وأخي وولدي، فسرحهم واعف عنهم عفى الله عنك. ما هو مسكهم عشان تاني يوم بقى يطير رقبته. الحجاج بن يوسف الثقفي بقى يعني كان في سيفه رهق، لا محاكمات ولا استئناف ولا نقض ولا أي حاجة. يتمسكوا النهاردة ما يصبحوش، ما يصبحوش. فالست جاية بقى زوجها وابنها وأخوه، فقال الحجاج: سأقتل اثنين وأعفو عن الثالث، فمن تختارين؟ ظنت أنها ستختار من؟ ابنها. ابنها ضناها، لأن كثير من النساء يقدمون أولادهم على أزواجهم وعلى إخوتهم، سبحان الله. ودي مشكلة موجودة في كثير من البيوتات، إن المرأة لما تتزوج وبعدين ينجب لها، قبل الإنجاب جدول أولوياتها إن زوجها مثلا رقم واحد، طب بعد الخلفة يبقى زوجها رقم ثلاث أو أربعة، يبقى الطبيخ والغسيل والكنيس والمسيح، وبعدين العيال، وبعدين مين؟ الراجل بقى. وبالتالي يبقى الراجل يدخل بيته زي الضيف، وضيف لابد يحترم نفسه، لأن إذا لم يحترم نفسه ستكون هناك مشاكل كبيرة، وفي النهاية هو المخطئ. فظن الحجاج أنها ستختار ولدها أو تختار زوجها، فاختارت من؟ اختارت أخاها. فلما سألها قالت: إذا قتل زوجي تزوجت بعده، وإذا قتل ولدي أنجبت غيره، وإذا قتل أخي فأين أجد سواه؟ لا أستطيع أن أعوضه. فأعجب الحجاج فأطلقهم جميعا لهذه المرأة. كان عندهم فهم وبيقدروا، سبحان الله. انظر: وأخي هارون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. إذن الحاجة التي تميز هارون هي ماذا؟ الفصاح. مهم جدا أن الذي يتحمل مسؤولية ويريد أن يبحث عمن يعينه لابد أن يبحث عن الكفء. إذا مش المسألة مجرد أنه أخويا بس، المسألة مش متعلقة بالقرابة ولكن متعلقة بماذا؟ بالكفاءة. دي مسألة مهمة جدا، ليست محسوبية وإنما هي كفاءة. طب إيه الكفاءة؟ هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، رد أن يصدقني. الردء بمعنى النصير والظهير، أن ينصرني ويؤيدني. فإني إذا ذهبت إلى فرعون سأكون بمفردي. فيريد موسى أن يأتنس بأخيه، وأخوه هذا له إمكانيات، منها أنه فصيح اللسان وهو أيضا قادر على نصرة موسى. فقال ربنا عز وجل: سناشد عضدك بأخيك. السين هنا للاستقبال، يعني عندما تذهب إلى مصر سنشد عضدك بأخيك. شد العضد معناه التقوية، ولذلك لما يكون في هناك واحد بدل ما ينصرك يكون سبب في إضعافك، نقول فت فلان في عضدك، أي أضعفك. وتقول قوى فلان عضدك، يعني نصرك وكان بجوارك وفي حمايتك. فشد العضد كناية على القوة وكناية على المنعة وكناية على النصرة. طب هنشد عضدك بمين؟ بأخيك، على حسب ما طلبت يا موسى. ونجعل لكما سلطانا. يبقى من الذي يجعل السلطان؟ هو من؟ هو الله عز وجل. والسلطان هنا قيل سلطان الوحي النبوة، وقيل السلطان هنا الآيات الباهرات التي أرسل بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونجعل لكما سلطانا، لم يقل ونجعل لك ولكن لكما، للتأكيد على أن هارون سيكون دوما بصحبة من؟ موسى. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. سنحميكم ونعززكم وننصركم ونعصمكم من أن ينالكم بأس أو أذى. وهذا كقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإيه؟ والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس في أمور الرسالة والبلاغ، في أمور الرسالة والبلاغ. وقد فعل ربنا عز وجل، فبلغ رسول ربنا صلى الله عليه وسلم عن الله، وأحاطه ربه ونصره ربه. وكذلك فعل ربنا عز وجل مع موسى وهارون، حيث أن ربنا عز وجل قال: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، لن يستطيعوا أن يوقعوا بكما الأذى أو الإيذاء أو الشر أو ما إلى ذلك. ثم قال ربنا عز وجل: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الآية دي تحتاج إلى تأمل كبير جدا جدا جدا، أن الغلبة لا تكون إلا بآيات الله. الغلبة لا تكون إلا بآيات الله. وآيات الله عز وجل، هناك الآيات التي هي من قبيل الوحي كالآيات المقروءة، فهذه آيات معجزة لم يستطع الخلق بشرا وجنا أن يأتوا بمثلها، لا في كل الآيات ولا في بعض الآيات. وكذلك هناك الآيات العظيمة التي يؤيد بها الصالحون من عباد الله، لا أقول المعجزات، ولكن كالكرامات مثلا، فإجابة الدعاء آية من آيات الله، والكشف بالمنام آية من آيات الله، والتوفيق إلى الرأي السديد والقول الرشيد آية من آيات الله. فالدعاة إلى الله يتأيدون بالوحي، ويتأيدون بما يوفقهم الله تعالى إليه من المنامات الصالحة والإلهامات الموفقة والآراء السديدة، فبهذا السلطان تكون الغلبة، بهذا السلطان تكون الغلبة، لا تكون الغلبة بمعصية الله عز وجل. كيف ندعو إلى طاعة الله وندعو الناس إلى طاعة الله بمعصية الله؟ كالذي يقرأ القرآن بالمزمار، أو كالذي يقرأ الحديث بالعود، أو كالذي يجعل مقطعا دعويا مليئا بالموسيقى ومليئا بالممثلين وما إلى ذلك. مسألة عجيبة جدا، مسألة عجيبة يعني. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إذن الغالبة تكون بآيات الله، وسنجد أن الغالبة بإذن الله تعالى كانت بآيات الله. قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فربنا عز وجل هو الذي وعد بذلك، وعد بذلك، ولكن لابد أن تكون النصرة من جنس الطاعة، لا يتخللها فساد ولا يعتورها معصية. لابد، إن تنصروا الله ينصركم، ليس فقط ينصركم وإنما يثبت أقدامكم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين من آمنوا. سبحان الله. فالتثبيت من جملة الآيات، والتوفيق من جملة الآيات، والرؤية الصالحة أو الصادقة جزء من النبوة كما ثبت في الصحيح وهي من جملة الآيات، والتحديث لم ينقطع في الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في كل أمة محدثون، وإياكم في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب. فهذا اللفظ دلالة أنه واقع، وإن كان ماذا؟ وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. والشاهد أن ربنا سبحانه وتعالى قال: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، لم يقل أنتما الغالبون، ولكن قال أنتما ومن اتبعكما. فهذا دليل على أن أتباع الرسل أيضا لهم نصيب من الغلبة الربانية، ومن التوفيق الرباني، ومن التأييد الرباني. فيجب على المؤمنين أن يتبعوا الرسل لينالوا هذا الشرف العريض وهذا المقام الرفيع. ثم قال ربنا عز وجل، طبعا سيدنا موسى بعد هذا الكلام تأيد وقوي قلبه واشتد عزمه ومضى أمره وسار إلى وجهه حيث أمره ربه، فأتى إلى مصر وقابل الفرعون، وحدث حوارات كبيرة جميلة ذكرها ربنا عز وجل في مواضع عدة، في سورة طه مثلا، وفي سورة قبل ذلك الأعراف، وبعد ذلك في سورة الشعراء، مواضع كثيرة، حوارات بين موسى وبين الفرعون، ثم حوارات بين الفرعون وبين الملأ، ثم حوارات بين موسى وبين أتباعه. قصة جميلة جدا، قصة موسى والملابسات التي كانت فيها. فلما دعاهم إلى الله وأظهر لهم المعجزات الباهرات كما هو مبين في غير موضع من القرآن، قال ربنا عز وجل: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قبلوا وآمنوا وصدقوا وقالوا جزاك الله خيرا، ودخلوا في دعوته أبدا. ولكن إيه؟ قالوا ما هذا؟ قالوا ما هذا؟ استفهام استنكاري بينكروا عليه. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. المفترى أي المصنوع، المصنوع. يقال أن الناس في هذه الأزمان كانوا يعتملون بالسحر، وكان أكابر السحرة تحت أمر فرعون وفي قبضة تصرفه. يعني كل مهنة لها كبار، يعني في سحرة كتير، بس السحرة كبار تحت أمر مين؟ تحت أمر فرعون. ودي العادة، يعني زي الأطباء، لكن أكبر أطباء بيكون تحت أمر مين؟ في هناك مثلا مهندسين، بس أكبر مهندسين تحت أمر مين؟ لو أكبر طبيب مثلا أنت اتصلت عليه ولا يسأل فيك ولا يعبر فيك، لكن في هناك ناس لو شوروا كده يجي لهم جاري. فكذلك أرباب المهن والصناعات رؤساؤها إنما هم في قبضة صاحب الأمر وهو الفرعون. فلما أظهر موسى الآيات التي منها العصا والتي منها إخراج اليد فكانت بيضاء منيرة، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. إلا سحر مفترى، علموا أنه صادق وأنه نبي. ولذلك في الآية في سورة الإسراء: وإني لأظنك يا موسى مسحورا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يبقى لقد علمت، لقد علمت يا فرعون أن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض، ولكن لم تدخل في دعوة الله عز وجل. فكأن الفرعون ومن معه أرادوا أن يصرفوا الناس عن قبول هذه الدعوة. طب يصرفوا الناس إزاي؟ يقولوا إن موسى إيه؟ سحر. زي بالضبط بعض الناس مثلا لو عاوزين في دكتور ناجح يقول لك لا 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 لا، ابعد عنه، اللي بيروح ماشي على رجليه بيطلع متشال على الاكتاف، انتهى الموضوع، سمع. فلما يبقى نبي ويدعو الى الله ويقولوا ان الدعوه بتاعته والايات دي كلها سحر، إذن في الحقيقة هم يريدون ماذا؟ أن يحولوا بين الناس وبين قبول هذه الدعوة. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. وماذا أيضا؟ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دائما مشكلة عظيمة سببت كفر المتقدمين وهو تقليد الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم إيه؟ أيوة. ولذلك المثل البلدي، والكلام ده كان بيتقال لنا في فترة السبعينيات في أولها لما بدأت الدعوة والسنة تنتشر، الناس كانوا بيتعجبوا من اللحية، مين اللي بيربي لحيتهم دول؟ دول اللي هم الأساوسة. لا، يبقى الناس دول ما نخلوهمش يصلوا في المساجد بتاعتنا لأن هو مش تبعنا خالص. أه بقى لما تصلي تحط اليد على الصدر، ده مشكلة. أو تطمئن في الصلاة، ده مشكلة عظيمة جدا، مشكلة عظيمة جدا جدا. طيب ننفر الناس عن دي، أنا قاعد أقول إيه؟ إن الناس دول جايين بدين جديد، جايين بدين إيه؟ جديد. يبقى يا ترى ها
هل أبائنا وأجدادنا والناس كلهم مش عارفين الدين لغاية لما العيال دول هم اللي جم يعرفون الدين ويقولوا المثل هي المعزة تعلم بنتها الرعية؟ المعزة تعلم أمها الرعية؟ يبقى مين اللي بيعلم مين؟ المعزة بتعلم أمها ولا أمها اللي بتعلم المعزة؟ لا، الأم اللي بتعلم المعزة بتقول لها يا معزة امشي من اهوت، ولذلك تلاقي المعز بتجري ورا المه، المعز بتجري ورا أمها. فالأم هي اللي بتعلم مين؟ بناتها. فكأنهم يريدون أن يقولوا إنكم تسيرون على عكس السنة، السنة إن إحنا اللي نعلمكم، وعلمنا ده إحنا واخدينه منين؟ من الآباء والأجداد. يبقى اللي أنتوا بتعملوه حاجة جديدة لا شفناها لا في الآباء ولا في الأجداد، هي نفس الموضوع بالضبط، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال موسى، وقال موسى، دي قراءتين، قال وقال. قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعني نفسه، لقد جئتكم من عند الله عز وجل، وربي يعلم أني صادق في دعوتي إلي، وحسبي أن يكون ربي عز وجل، أن يكون ربي سبحانه وتعالى شهيدا على صدقي، فكفى بالله شهيدا. وأيضا ستعلمون من تكون له عاقبة الدار، العاقبة الشيء الذي سيكون في النهاية، سيكون تاليا. يقال أتى فلان عاقب فلان، يعني إيه؟ بعديه. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، يبقى النار هتيجي بعد الموت. إذا هناك علاقة بين كلمة العقبة والبعدية، فصار المقصود بكلمة الدار اللي هي الدنيا. يبقى قوله تعالى ومن تكون له عاقبة الدار، أي عاقبة الدنيا، أي الدار الآخرة. إذن المقصود بعاقبة الدار لإيه؟ الدار الآخرة، لكن الدار هنا هي الدنيا، وعاقبة الدار هي الآخرة. يا ترى الآخرة تكون لمن؟ تكون لمن؟ تكون للمؤمنين، تكون للمؤمنين. ولذلك في قول الله عز وجل في قصة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما قال له ربه في قصة الحواريين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن الرفعة والقوة وعلو الشأن تكون في ماذا؟ تكون في الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة أي الآخرة لمن؟ للمتقين. ثم قال إنه لا يفلح الظالمون. كانت حجته عالية، وكان برهانه صادقا، وكان لسانه فصيحا، وكان تأييده من الله تعالى موفقا، ولذلك لم يجد الفرعون أمامه إلا أن يواصل دفع هذا الحق بأمر عجيب جدا سنعرفه إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هداية القرآن، وأن نكون من أهل القرآن ومن أهل العمل بالقرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.